بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. بالأمس تكلمت عن القواعد العامة في قضية البيع والشراء، وتكلمنا في شروط البيع والشراء، وأنه يعني يقول لأهل الفقه البيع أصلا هو المبادلة، أعطيه مال ويعطيني سلعة، والبيع جائز في الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن يجوز الإنسان يبيع ويشتري، وحل الله البيع وحرم الربا. وقلنا أن يعني يشترط في البيع، دائما العلماء اشترطوا أن يكون تراضي، فلا يجوز البيع بالإكراه، وأن يكون الذي يبيع أو الذي يشتري مؤهل للبيع والشراء، ما يكون مجنون، ما يكون سفيه، ما يكون طفل صغير يقصون عليه، أن يكون الإنسان يعني إذا باع واشترى أن يكون رشيد حر وليس عبدا مملوكا يبيع مال غيره. كذلك اشترط العلماء في البيع والشراء أن يكون المبيع مالا محترما، فلا يجوز بيع مثلا الكلب ولا الخمر ولا الميتة ولا غيرها، وأن يكون كذلك المبيع ملك للبائع، وأن يكون كذلك المبيع والبائع قادر على تسليمك الذي باعك، ولا يبيعك مثلا سمك في البحر ولا يبيعك طيور في الجو، وإنما يبيعك شيء هو قادر على تسليمك هذا الشيء. وأخيرا أن يكون هذا الذي باعك معلوم، فما يبيعك شيء مجهول حتى لا يكون غرر، فمعلوم لديك بالصفة أو بالمعرفة، ومعلوم لديك ثمنه، وإما أن يوريك كتالوج ولا أنك تلمسه ولا تشوفه إلى آخر ذلك. انتقلنا إلى قواعد مهمة جدا، يعني يجب على كل إنسان أن يأخذ فيها بعين الاعتبار في البيع والشراء. القاعدة الأولى، على الإنسان أن يتجنب الحرام قدر المستطاع، ولا يقترب من الحرام، لا يأكل الربا ولا الغش ولا الرشوة ولا التدليس ولا الغرر ولا النجش ولا إلى آخر ذلك. القاعدة الثانية كذلك، حتى ندخل في البيوع المنهي عنها، أن يتعامل الإنسان في الطيبات، فلا يبيع ولا يشتري إلا طيب، فلا يجوز التجارة في المحرمات كالخمور والميتة والخنزير والأصنام وغيرها، لقول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه هم الذين يتبعون هديه صلى الله عليه وسلم، فلا يتعاملوا إلا في الحلال الطيب، ويبتعدوا عن التجارة في الحرام. ولقول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وروى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. طبعا هذا النماذج عن كان أشياء كانت موجودة، ولا أشياء المحرمة زادت في زمننا هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن نماذج موجودة، فلا يجوز للإنسان أن يشتري ولا أن يبيع ولا أن يتعامل إلا في الحلال، فلا يتعامل في الحرام. ثالثا من القواعد المتعلقة في البيوع، على الإنسان أن يؤدي الحقوق، وهذه قضية مهمة جدا في البيع. يشترون بالجملة، دائما يؤجلون الدفع على أساس أن الدفع بعد البيع يكون فيها نوع من الالتزام بحقوق الآخرين، فكثير من الناس من يضع على نفسه دين ولا يوفي بحقوق الغير، فيجب على التاجر أداء الحقوق إلى أهلها، لما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم، يعني أنا سأحاكمهم مباشرة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني رجل عاهد بالله وأقسم بالله أن يعطي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. خلي يسمعون بياعين الإقامات، وخلي يسمعون الناس اللي ما يعطون خدمهم معاشاتهم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، الخصومة مباشرة مع الله، سيحاكمك مباشرة نيابة عن هؤلاء. وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من بين الحقوق اللي الله سبحانه وتعالى يحاسب بنفسه جل وعلا العباد عليها يوم القيامة حقوق الفقراء، وهي الزكاة المفروضة، فقد توعد الله سبحانه وتعالى من منع الناس حقوقهم أن يخاصمه يوم القيامة. وكذلك يدخل في الحقوق، أي حقوق الفقراء وحقوق الناس، زكاتهم، هذا داخل في حقوق الناس، وقد توعد الله سبحانه وتعالى من منع الزكاة بالعذاب الأليم. وكذلك الذين يماطلون الناس، وخاصة إن كان غنيا، لما روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، يعني إذا الغني يماطلك هو عنده فلوس يقول لك إن شاء الله باكر، تعالي بعد أسبوع، تعالي بعد أسبوعين، تعالي. أنا أعرف لي واحد سلف له هو نفسه، قال لي والله العظيم يا شيخ أن عندي شخص جاءتني أمه وأخته وأهله يعني ابنهم في حالة، وهو يقول قريب مو بعيد مني، في حالة يرثى لها. يقول فرحت له ودخلت عنده في غرفته، فإذا هو أشبه بالإنسان هيكل عظمي من الديون والالتزامات، وإدارة التنفيذ تطلبه والمحكمة تركض وراه. يقول والله العظيم يا شيخ أسلفته من حر مالي 30,000 دينار، ولا أخذت عليه لا ورقة ولا شيء، وقلت له من عسرك إلى يسرك متى الله سبحانه وتعالى سهل عليك. يقول مرت السنة والسنتين والثلاثة والأربعة والخمسة، والله فتح عليه والرجل ثمنوا له بيت وتغيرت أحوال وحصل على راتب تقاعدي ونهاية خدمة. يقول مراضي الآن حتى فلوس، يقول معود صرت مثل الشحاذ أركض وراه من بيت إلى بيت ومن دار إلى دار، أقول له معود عطني فلوسي، رجع لي فلوسي لو قصتها إن شاء الله إن شاء الله. هذا بالله عليكم مو مطل غني هذا؟ هذا ومن مثله آلاف من الناس الذين يماطلون الإنسان في رد حقوق الناس، ولذلك هؤلاء معذبين يوم القيامة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني ويعني إذا الإنسان إذا كان عنده مال وهذا صاحب المال أمر بأن يدفع، جاءك الإنسان المحتاج فعليك أن تؤدي إليه ماله، وإذا أحالك على إنسان يعني إذا أنت تطلب مني فلوس وأنا لي فلوس عند إنسان آخر قادر ومستغني، فإذا أحلتك على القادر والمستغني فاقبل، روح إلى هذا القادر والمستغني وخذ الفلوس منه إذا أنا أطلب منه أموال. وقال صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء، يعني أفضلكم أفضل هذه الأمة اللي أحسننا قضاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء، قضاء أي أداء للناس. فيجب على الإنسان في من قواعد تعامله مع هذا المال والبيع والشراء أن يتجنب الإنسان المماطلة مع قدرته على الأداء كذلك. يعني وهذه من أهم القواعد، القاعدة الرابعة في التعامل في البيع والشراء، يتجنب الإنسان الربا قدر المستطاع. يتجنب الإنسان الربا، احنا نقول يعني يتجنب الإنسان الربا أصلا مرة واحدة لأن الربا حرام، لكن نقول تحت أي ظرف من الظروف فليتجنب الإنسان. ينبغي على المسلم المستثمر إذا استثمر ماله أن يتجنب الربا. كم من واحد فتح له شركة ودخل في تجارة واقترض وبعدين رد اقترض وما زاده الربا إلا ربا، وما زاده الربا إلا خسارة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولذلك قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا. كل إنسان يرابي ويقترض عشان يدخل تجارة في ربا ولا يبني ولا إلى آخره، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي كحال الناس في الجاهلية كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وروى البخاري عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن صلى الله عليه وسلم المصور. ذلك انتبهوا، الربا من السبع الموبقات كما جاء على البخاري ومسلم على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المدخلات في جهنم. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الذين يقتلون الناس ظلما هذا مبشر في النار، داخل في نار جهنم من الموبقات. وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وروى البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى إذا أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا
انتبهوا، آكل الربا ملعون، كما روى مسلم عن عبد الله بن مسعود يعني مطرود من رحمة الله قال لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، قال قلت وكاتبه وشاهديه، قال إنما نحدث بما سمعنا. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال صلى الله عليه وسلم هم سواء. ولذلك يرتب على آكل الربا عقوبات دنيوية غير العقوبات الأخروية. لذلك الذين يأكلون الربا ويدخلون في بيتهم وعلى زوجاتهم وعلى أولادهم تترتب عليهم عدة عقوبات، كما قال الإمام السرخسي في كتابه المبسوط: قد ذكر الله لآكل الربا 5 من العقوبات. أولها التخبط، قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قيل معناه ينتفخ بطنه يوم القيامة بحيث لا تحمله قدماه، وكلما أراد القيام سقط فيكون بمنزلة الذي أصابه مس من الشيطان، فيصير في المحشر ترى أكلت الربا وانتفخت خزائنهم وأموالهم، تراهم يوم القيامة يقومون كالمصروع الذي لا يقدر على أن يقوم. وقد ورد بنحوه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يملأ بطنه نارا بقدر ما أكل من الربا. والمراد أنه يفتضح على رؤوس الناس يوم القيامة بين الخلائق، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن لواء ينتصب يوم القيامة لآكل الربا فيجتمعون تحته ثم يساقون إلى نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من أكل الربا. والثاني أن الله يمحق هذا المال فلا يجعل فيه بركة، كما قال تعالى: يمحق الله الربا، والمراد هلاكه واستئصاله، وقيل ذهاب البركة والاستمتاع فيه حتى لا ينتفع به لا هو ولا ولده ولا من بعده من أهله، فتجنبوا الربا قدر ما تستطيعون. والثالث الحرب، قال الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومعناه أي أعلموا أكلة الربا أنكم حرب لله ورسوله بمنزلة قطاع الطريق، واعلموا أكلة الربا أن الله سبحانه وتعالى يعني سيحاربكم، فحرب عليكم من الله ورسوله. والرابع الكفر، أن آكل الربا إذا استحل أكل الربا وقال ما فيها شيء أكل الربا، ومن يقول أن الربا حرام، والربا يعتبر اليوم فائدة، والربا هو عماد المجتمع، والربا هو الاقتصاد الصحيح الجديد، هذه عاقبة الربا. شوف الخسائر بالمليارات، أكثر من 3 تريليون خسارة أمريكا وغيرها من دول العالم، هذه عاقبة الربا. قال الله تعالى: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي كفار باستحلاله الربا أثيم فاجر بأكل الربا. قال الإمام السرخسي في المبسوط: والخامس الخلود في النار إذا استحل الربا، قال تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك يجب على الإنسان يا أخو نصيحة، والله نصيحة لله: تجنبوا الربا وجنبوه أولادكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كلهم سواء، يعني كلهم مطرودون، ممحوقة بركة أموالهم، ممحوق البركة من أعمارهم وأولادهم. القاعدة الخامسة في التعامل، عليك أن توفي المكيال والميزان، فيوفي الإنسان المكيال والميزان للناس، فيجب على التاجر أن يوفي للناس أموالهم وأن يوفي للناس مكيالهم وأن يزيد للناس ويحسن إليهم ولا يقصر. قال الله تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال شعيب: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وتوعد الله المطففين في الكيل والميزان بالويل والخسران في الدنيا والآخرة. ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا طلبوا من الناس حقهم من الناس يأخذون بالزيادة، وإذا كالوهم إذا هم وزنوا للناس، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وروى الإمام أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث سويد بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زن وأرجح، زن وأرجح، احفظوها أيها الباعة، زن وأرجح، يعني أوزن للناس وزد لهم، يزيد الله سبحانه وتعالى لك في ميزانك. القاعدة السادسة في البيوع، حتى نعرف البيوع المحرمة أو المنهي عنها، النهي عن كثرة الحلف في البيع، فلا يجوز للإنسان أن يحلف، خاصة إن كان يحلف وهو كاذب، بأن زاد في ثمنها فقد ارتكب إثما عظيما وجرما خطيرا، وهو داخل في الوعيد الشديد، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فقال: المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثلاثة خابوا وخسروا، الله ما ينظر لهم نظرة عطف ورحمة وشفقة في المحشر، يهملون. قالوا: من هم يا رسول الله؟ فذكر منهم صلى الله عليه وسلم: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقسم بالله العظيم أن هذا حرير وهو أصلا مو حرير، يقسم بالله العظيم أن هذه السلعة مسيومة منه بمئة وهي حتى ما انسامت بخمسين، يقسم بالله العظيم أن ما فيها عيب وهي مليانة بالعيوب، وهكذا يقسم بالله ليؤكد كذبه. يعني لو كذب بس من غير القسم يمكن هذه أهون، لكنه يقسم بالله ويؤكد قسمه بالكذب. فهذا كله مما يمحق الله سبحانه وتعالى به الأرزاق. كذلك فإن كثرة الحلف، مجرد الحلف، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، مو معقول على طول والله 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 أقسم بالله، ما يصير. لا تخلي اسم الله سبحانه وتعالى عرضة دائما على لسانك بالحلف، سواء كان بالبر والإحسان والإصلاح بين الناس أو بغيره. ولذلك قال كما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. وروى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، يعني كثرة ذلك يجعل الرزق يمحق الرزق ويذهب الرزق. وروى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت به الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، تهديد من الله سبحانه وتعالى. وبوب البخاري باب ما يكره من الحلف في البيع. قال ابن حجر: مطلقا إن كان كذبا فهي كراهة تحريم، وإن كان صدقا فتنزيه. وفي السنن مرفوعا: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. يعني بيعكم دائما من الأشياء التي لا تجوز أنه يقع فيكم بينكم اللغو، ويقع كذلك في بيعكم الحلف، فشوبوه، يعني اخلطوا بيعكم بالتصدق والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك في ختام هذه الحلقة أختم بالقواعد الشرعية التي يجب على الناس أن يستخدموها في بيعهم وشرائهم. البيع بنية صالحة، لو أراد التاجر المسلم العمل بالتجارة لكي يعف نفسه عن الحرام ويصون أهله، وكذلك يصون باقي أفراد أسرته من ذل السؤال، ويكون ذلك قوة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى والاستعانة بهذه الأموال على صلة الأرحام والقيام بالعبادات والقربات لله تعالى، فلا بد له أن يحضر النية. لا بد أن تكون هذه نيتك في تجارة، أن هذا المال الذي تحصل عليه تنفق منه في سبيل الله، وتنفق منه على عيالك، وتصل به أرحامك، وكذلك يعود بالنفع على أمتك وبلدك وأهلك ووطنك. إن كانت هذه النية فلا شك أنه يؤجر على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو كانت النية كذلك فسوف يبتعد التاجر المسلم عن البيوع المحرمة. كانت نيتك خدمة أمتك وبلدك وإعفاف الناس وإعفاف أهلك وإقامة القسط والعدل مع الناس، فلا شك أن الله سيجر. إن كانت نيتك عاد أنك أنت مجرد تجمع فلوس، وإن كانت نيتك بس تكثر محلاتك، لن تحصل على هذه النية أجرا من الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى في حلقة الغد ندخل في المناهي الشرعية في البيوع المحرمة، ومعرفة ما حل الله تعالى وما حرم في قضايا البيوع. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.